هذه الأبواب الثلاثة كما نلاحظ أورد فيها الترمذي رحمه الله تعالى حديثين. الحديث الأول هو حديث عبد الله بن زيد، وهو الذي أري الأذان رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث تقدم تخريجه في باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد، فلا داعي لإعادة تخريجه. والحديث الآخر هو حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء، وقد أورده الترمذي من طريقين وجعلهما في بابين، وسنأتي عليه إن شاء الله تعالى. بالنسبة للباب الأول، قال عنه الترمذي: باب ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم رأسه إلى مؤخره. والباب الذي يليه جاء بعكسه فقال: باب ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس. فهذان البابان يتحدثان عن موضوع واحد، ولكن بينهما هذا التعارض. فالأول وفيه حديث عبد الله بن زيد فيه أن البداءة تكون بمقدم الرأس ثم يذهب باليدين إلى القفا، وأما الباب الآخر فبعكس ذلك، تكون البداءة بمؤخر الرأس. ساق في الباب الأول هذا الحديث من طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن، وهو معن بن عيسى القزاز أحد الرواة لموطأ الإمام مالك، وهو يروي هذا الحديث عن الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى ورضي عنه. ومالك يرويه عن عمرو بن يحيى المازني، وعمرو يرويه عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه، وحديث عبد الله بن زيد حديث مشهور مثل حديث عثمان رضي الله تعالى عنهما، وتقدمت الإشارة إليه والاستدلال به في مواضع عدة. والمهم أنه ها هنا في هذا الباب أورده الترمذي لأجل ما فيه من قضية مسح الرأس، ولم يورده الترمذي بتمامه، لأن الحديث كما علمنا فيه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه أطول من هذا، وسيأتي معنا أيضا بعض ألفاظه وبعض الاختلاف فيه إن شاء الله تعالى. عبد الله بن زيد يقول ها هنا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه. إذن في هذا الحديث دليل على أن المسح يكون باليدين كلتيهما، فهذه هي السنة. ولكن لو أنه مسح بيد واحدة هل يجزئ أو لا؟ الجواب نعم يجزئ، لأن المسح قد حصل. ولكن من أراد السنة فسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما حكاها عنه عبد الله بن زيد ها هنا في هذا الحديث أنه مسح رأسه بيديه. يقول رضي الله تعالى عنه: فأقبل بهما وأدبر، يعني بدأ بيديه، مسح بيديه، فأقبل بهما يعني من جهة مقدم الرأس إلى مؤخره، وأدبر أي جاء بهما بعكس ذلك، بدأ بالمقدم ثم ذهب بهما إلى القفا ثم ردهما إلى المقدم مرة أخرى. قال: بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفا ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. قال الترمذي: وفي الباب عن معاوية والمقدام بن معد كرب وعائشة. حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أخرجه الإمام أحمد وأبو داود السجستاني كلاهما من طريق الوليد بن مسلم، والوليد يرويه عن عبد الله بن العلاء قال: حدثنا أبو الأزهر المغيرة بن فروة ويزيد بن أبي مالك أن معاوية توضأ للناس كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فلما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله حتى وضعها في وسط رأسه حتى قطر الماء أو كاد يقطر، ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه. هذا لفظ حديث أبي داود السجستاني، وأما الإمام أحمد فلم يذكر يزيد بن أبي مالك، يعني اللفظ مقارب، وإنما أورده من طريق المغيرة بن فروة ولم يورده من طريق يزيد بن أبي مالك. لكن سند هذا الحديث ضعيف، وسبب ضعفه أن أبا الأزهر ويزيد بن أبي مالك حالهما مجهولة إن لم يكونا مجهولين، وهناك أيضا إشكال في سماعهما من معاوية، فليس هناك ما يدل على أنهما سمعا من معاوية رضي الله تعالى عنه. فعلى كل حال هذا الحديث ضعيف، ولو صح لكانت هذه صفة أخرى لمسح الرأس تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما دام أن الحديث لم يصح فلا ينشغل به. وأما حديث المقدام بن معد كرب فهذا الحديث تقدم تخريجه في باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق، وذكرنا هناك أنه أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه من طريق حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي عن المقدام رضي الله تعالى عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم تمضمض، ذكر الحديث إلى أن قال: ثم مسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. الحديث كما تقدم معنا أن الإشكال فيه في عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي شيخ حريز بن عثمان، فمن يأخذ بالقاعدة التي ذكرها أبو داود السجستاني أن شيوخ حريز بن عثمان كلهم ثقات فإنه يوثق هذا الرجل، ومن لا يأخذ بها فإنه يرى أن هذا الرجل مجهول الحال. ويبقى أيضا إشكال في كونه روى عن المقدام أو لا، وذكرت إن كنتم تتذكرون أن هذا الحديث فيه إشكال في بعض طرقه، وهي فيما يتعلق بمسألة الترتيب، وقلت إن شيخنا الألباني رحمه الله رأى صحة هذا الحديث وأن الترتيب ليس بواجب اعتمادا على ما جاء في بعض طرق هذا الحديث، وقلت إنها رواية لا يعتمد عليها، ومثل هذا الحكم المهم الذي يخالف الأحاديث الأخرى لا يؤخذ فيه برواية مثل هذا الراوي عبد الرحمن بن ميسر الحضرمي الذي حاله كما عرفناها. ذكر الترمذي أيضا من شواهد هذا الباب حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا الحديث أخرجه البخاري في تاريخه وليس في صحيحه، وكذلك ابن أبي خيثمة في تاريخه، والنسائي في السنن، والخطيب في المتفق والمفترق، كل هؤلاء رووه من طريق راو يقال له الجعيد ابن عبد الرحمن يرويه عن عبد الملك ابن مروان ابن الحارث عن أبي عبد الله سالم سبلان، وكانت عائشة تستعجب بأمانته وتستأجره، يقول: فأرتني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فتمضمضت واستنثرت ثلاثا وغسلت وجهها ثلاثا ثم غسلت يدها اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا ووضعت يدها في مقدم رأسها ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره ثم أمرت يديها بأذنيها ثم مرت على الخدين. قال سالم: كنت آتيها مكاتبا ما تختفي مني فتجلس بين يدي وتتحدث معي حتى جئتها ذات يوم فقلت: ادعي لي بالبركة يا أم المؤمنين. قالت: وما ذاك؟ قلت: أعتقني الله. قالت: بارك الله لك، وأرخت الحجاب دوني فلم أرها بعد ذلك اليوم. هذا الحديث أيها الإخوة أولا سنده ضعيف لجهالة حال عبد الملك بن مروان ابن الحارث بن أبي ذباب، ومع ذلك فمتنه فيه من النكارة ما أراها وأستقرئها في أعينكم، وخاصة في هذا الزمن الذي ظهرت فيه هذه الفتن. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على دينه وأن يميتنا على الإسلام والسنة. وبكثرة هؤلاء الناعقين الذين تتلقفهم وسائل الإعلام وتنصبهم ويهرفون بما لا يعرفون ويتكلمون في دين الله دون حسيب أو رقيب، وكم نحن بحاجة إلى درة عمر في هذا الزمان لتؤدب هؤلاء الناعقين، وكم يفرحون بمثل هذا الحديث لو كان يصح، ولا أظنهم أيضا سيغفرونه حتى ولو كان ضعيفا، فأصحاب الأهواء لا يردعهم شيء، فسيعتمدون عليه في أن الحجاب ليس بواجب والاختلاط يجوز، وهذه أم المؤمنين وقد صنعت ما صنعت مع مثل هذا الرجل وهو سالم سبلا. ولو جئتهم بكل آية لن يقتنعوا منك، لأن أصحاب الأهواء معروف ما هم عليه من حال. لكن حتى يكون هناك أيضا النظر في هذه المسألة من الناحية الشرعية بغض النظر عن هؤلاء وما يقولون، فمن يمكن أن يتساهل في قبول هذا الحديث من أهل العلم فإنهم يرون للمكاتب حالا أخرى. فالمماليك سواء من رجال أو نساء لهم أحكام ليست كأحكام الأحرار. فعمر رضي الله تعالى عنه كان يضرب الإماء حتى لا يتشبهن بالحرائر في حجابهن، فينبغي أن يكون لها حجاب يختلف عن حجاب الحرائر. وبالنسبة لمثل هذا الحكم نجد تفصيله في تفسير قول الله جل وعلا: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فيبين أهل العلم أن المملوك لأهل البيت يرى بعض أهل العلم أنه يجوز له أن يطلع على مولاته بما لا يطلع عليه غيره، مثل ما يسمى بالزينة الظاهرة، ومنها كشف الوجه واليدين. هذا رأي لبعض أهل العلم. فإذا كان هذا حال سالم سبلان، وبعض أهل العلم قال لعله مملوك لبعض أقارب عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن الكلام يجري على هذا المجرى. وعلى كل حال فالعمدة في هذا كله على ثبوت الحديث، ولا نطيل في هذه المسألة، فلعل هذا يكفي إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة لهذه الأحاديث التي أوردها الترمذي في هذا الباب. ثم قال الترمذي: حديث عبد الله بن زيد أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. إذن الترمذي يرى أن هذا الحديث هو أصح ما في هذا الباب فيما يتعلق بصفة المسح على الرأس، وأنه يقول به الشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم أيضا من أهل العلم في بعض المسائل التي سنتكلم عليها إن شاء الله تعالى. فنقول إن مسألة مسح الرأس أيها الإخوة من فروض الوضوء التي لا شك فيها، ولا يصح الوضوء بدونها، وهذا حكم قد دل عليه كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وانعقد عليه إجماع المسلمين عموما. أما كتاب الله جل وعلا ففي قوله سبحانه: وامسحوا برؤوسكم. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالأحاديث التي وردت في هذا كثيرة جدا، منها ما يصح ومنها ما لا يصح. وهي الأحاديث التي وصفت وضوءه صلى الله عليه وسلم، فكل هذه الأحاديث تذكر مسح الرأس. ومن أهم هذه الأحاديث وأشهرها حديث عثمان رضي الله تعالى عنه وهو مخرج في الصحيحين، كذلك حديث عبد الله بن زيد هذا وهو مخرج في الصحيحين أيضا، وغيرهما من الأحاديث. ولاحظوا أيضا هذه الحكمة في مسح الرأس، كيف أنه هو العضو الوحيد الذي يمسح دون سائر الأعضاء التي أمرنا بغسلها، فلماذا لم نؤمر بغسل الرأس كما أمرنا على سبيل المثال بغسل الوجه أو اليدين أو الرجلين؟ لا شك أن الحكمة ظاهرة، وهي أنه يشق على الناس غسل الرأس، وخاصة فيما إذا كان هناك برد شديد. فتصوروا أننا مكلفون بغسل الرأس كما كلفنا بغسل اليدين والوجه والرجلين، ما الذي سيحصل في حال البرد الشديد؟ لا شك أن الناس سيتضررون، والبرد أول ما يضر في رأس الإنسان. فهذا من يسر هذه الشريعة وسماحتها، فنحمد الله جل وعلا على ذلك. إذن هذا الحكم وهو فرض مسح الرأس مجمع عليه، لكن حصل هناك اختلاف في بعض الأحكام المتعلقة بهذا العضو. من هذه الأحكام، ما هو القدر الواجب في مسح هذا الرأس؟ وهل يشترط فيه أن يبلغ إلى القذال وهو مؤخر الرأس وأول القفا؟ وكم عدد مرات المسح؟ وهل البداءة بمقدم الرأس أو بمؤخره كما أشار إلى هذا الترمذي؟ وهل هناك كيفيات أخرى لهذا المسح؟ وهل يلزم في المسح تحريك شعر الرأس عن هيئته؟ وهل تكفي اليد الواحدة في المسح؟ وما حكم العمامة على الرأس؟ إلى غير ذلك من الأحكام التي سنأتي على أكثرها في درسنا هذا، وبعضها سيأتي إن شاء الله تعالى في مناسبات أخرى. فنقول أما بالنسبة للقدر الواجب مسحه من الرأس، فهذا الحكم حصل فيه خلاف قوي بين أهل العلم، وهذا الخلاف لهم فيه ثلاثة أقوال، أو أهل العلم فيه على ثلاثة مذاهب. فالحنفية ذهبوا إلى أنه يجزئ في مسح الرأس مقدار الربع، وهو مقدار الناصية التي هي مقدم الرأس، هذا قول الحنفية ومن وافقه. أما الشافعية فذهبوا إلى أن أقل ما يجب مسحه شعره، فهو الذي يتناوله اسم المسح، أي أنه لو مسح شعرة لأجزأه ذلك. وأما المالكية والحنابلة وكذلك المزني من الشافعية فذهبوا إلى أنه لا بد من مسح جميع الرأس. فبأي دليل استدل هؤلاء العلماء على هذه الأقوال التي ذهبوا إليها؟ نأتي أولا للحنفية، فبأي شيء استدلوا؟ نقول إنهم استدلوا بما رواه مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته ومسح على الخفين والعمامة. قالوا فمسحه على بعض الرأس وهو الناصية، وظهور الناصية دليل على أن بقية الرأس حكمه حكم ما ظهر منه، وربطوا بين هذا وبين المسح على الخفين، فقالوا إنه لو كان ظهور الناصية هو الذي يمسح فقط وما استخفى من الرأس فإنه يمسح عليه يمسح على العمامة اكتفاء بما تحتها، لكان هذا غير متجه، لأن لا نستطيع أن نقول إنه يمكن للإنسان أن يلبس الخف على بعض القدم فيمسح ما تحت هذا ثم يغسل الباقي، هذا لا يكون. فإما أن يمسح الخف كله أو يغسل القدم كلها ولا تتبعض القدم. فمن هنا أخذوا هذا القول. لكن الغريب أن الحنفية يذهبون إلى أنه لو ظهر من الخف أصبع أو أصبعان أو نحو ذلك، ثم مسح على الخف وغسل هذه الأصابع التي خرجت لأجزأه ذلك. فها هنا تناقض بين هذين المنزعين عندهم. طيب، ابن القيم رحمه الله تعالى في معرض رده على مثل هذا القول قال: ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض الرأس البتة، ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة، وأما اقتصاره على الناصية مجردة فلم يحفظ عنه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا أحكاما بوحي من ربه جل وعلا، وهذه الأحكام يشوش عليها الرأي والعقل، فإن هذا الرأي إذا أقحم في دين الله جل وعلا أثر على النصوص الشرعية، ولكن من يأخذ بالدليل ويسير مع الدليل حيث سار فإنه لا تأتي عليه مثل هذه الاعتراضات. فلماذا نذهب ونربط بين مسح الرأس والمسح على الخفين؟ هذا حكم، وهذا حكم مستقل، بدليل أننا لا نستطيع أن نقول في المسح على العمامة إنها يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولا يليها للمسافر، بل لو بقيت العمامة على الرأس 20 سنة لجاز المسح عليها، وما الإشكال في ذلك؟ فهناك أحكام لا نستطيع أن نقيس بعضها على بعض، فالعمامة على الرأس لها حكم مستقل عن المسح على الخفين، ذاك حكم وهذا حكم مستقل. فحتى لا نجعل للرأي مجالا في التهوين من هذه الأحكام ثم بعد ذلك نبدأ نهون من قضية مسح الرأس فيمسح بعضه ويترك البقية، مع أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت عنه كلها في مسح الرأس كلها تدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يمسح جميع الرأس، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح جزءا من الرأس وترك الباقي. أما الأحاديث الضعيفة التي ستأتي الإشارة إليها أو اجتهاد بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهذه مسألة أخرى، لكن نحن نتكلم عما صح وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وفعله صلى الله عليه وسلم هو الذي يفسر ما أجمل من ظاهر القرآن. وكلام ابن القيم رحمه الله تعالى هذا جيد وبديع، وهو أنه لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه اقتصر على مسح بعض الرأس وترك الباقي، بل هذا الحديث حديث المغيرة بن شعبة فيه أنه صلى الله عليه وسلم مسح ما خرج من الرأس وأما البقية فمسح على العمامة، فهذا حكم شرعي نتلقاه كما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم. من الأدلة التي استدلوا بها أيضا أعني الحنفية ما أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم من طريق عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح عن عبد العزيز بن مسلم عن أبي معقل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية، فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة. هذا الحديث لو صح لأمكن حمله على حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه السابق، ولكن يبدو أن فيه بعض الإشكال الذي يمكن أن يستند إليه من يرى الاجتزاء على بعض الرأس، ولكن لا يسعفهم حال هذا الحديث، لأن الحديث أقل ما يقال فيه أنه ضعيف إن لم يكن ضعيفا جدا. والسبب ما هو؟ السبب أن أبا معقل الذي رواه عن أنس هذا مجهول، والراوي عنه عبد العزيز بن مسلم وهو الأنصاري وليس بالقسملي، هذا مجهول الحال، يقول عنه الحافظ بن حجر مقبول يعني إذا توبع، والراوي عن عبد العزيز هو معاوية بن صالح وهو متكلم فيه من جهة حفظه. فهذه ثلاث علل في هذا الحديث تقضي بأنه ضعيف لا يعتمد عليه. قوله في الحديث وعليه عمامة قطرية هذا ضبطها، وهي فعلا نسبة إلى قطر هذا البلد المعروف، وهو كان يعد في الأزمان المتقدمة من القرى التابعة لهجر، فكل ما كان في شرق الجزيرة فهذا يقال له هجر. قالوا هذه إحدى قرى هجر، يعني كأنها كانت بلدة ثم توسعت بعد ذلك حتى أصبحت دولة بهذا الشكل الذي نراه. لكن إذا كان نسبة إلى قطر فلماذا لا يقال عليه عمامة قطرية؟ أهل اللغة رأوا أن كسر القاف وإسكان الطاء في مثل هذه الحال لأجل النسبة ولأجل التخفيف، فلذلك ينسبون هذه العمامة بهذه النسبة قطرية ولا يقولون قطرية، فقضية النسبة والتخفيف جعلتهم يلفظونها بهذا الشكل. الحديث الثالث الذي استند عليه الحنفية ومن قال بقولهم حديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة في المصنف والبيهقي كلهم من طريق ابن جريج قال أخبرني عطاء يعني ابن أبي رباح أنه قال بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وعليه العمامة يؤخرها عن رأسه ولا يحلها ثم مسح برأسه فأشار الماء بكف واحد على اليافوخ ثم يعيد العمامة. هذا الحديث فيه عمدة لهم في الاكتفاء بمسح بعض الرأس، وهنا فيه أنه لم يمسح على العمامة، لكن نعرف أن الحديث المرسل من أنواع الحديث الضعيف، وهذا حديث مرسل، بل الذي أرسله هو عطاء بن أبي رباح، وأهل العلم يرون أن مراسيل بعض التابعين كالزهري وعطاء بن أبي رباح ومجاهد أنها من أردأ المراسيل، فإذا مثل هذا المرسل لا يعتمد عليه ولا يتقوى حتى بمجموع الطرق على طريقة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. الشيء الصحيح في هذا الذي يمكن أن يعتمدوا عليه أثر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما، وهو من رواية نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يمسح مقدم رأسه مرة واحدة. فهذا نعم صح وثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وما جاء عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين، ولكن هذا اجتهاد من ابن عمر وتخالفه الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والتي ذكرناها ويأتي بعضها، فمثل هذا يقال إنه اجتهاد من ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ولعله كانت عليه العمامة ولم يحكى هذا، قد يكون هذا أيضا كان حاله رضي الله تعالى عنه، والله تعالى أعلم. على كل حال هو موقوف على عبد الله بن عمر وليس بمرفوع. هذا بالنسبة لدليل الحنفية. أما دليل الشافعية الذين هم أشد في هذه المسألة من الحنفية، أشد تساهلا، فالشافعية يرون أنه يجزئ لو مسح شعرة واحدة، فبأي شيء استدلوا؟ نقول إنهم استدلوا بقول الله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وحملوا الباء التي في قوله جل وعلا برؤوسكم على أنها الباء التبعيضية، أي امسحوا ببعض رؤوسكم، يفهمونها على هذا الفهم، ويرون أنه يتحقق المسح بجزء من أجزاء الرأس ولو شعرة. قالوا وهذا مقتضى لغة العرب، كما تقول ضربت رأسه أو ضربت برأسه، وأنت في هذه الحال لم تجعل الضرب عاما لجميع الرأس، بل قد يكون ضربك إنما جاء في موضع واحد من الرأس، ومع ذلك العرب تفهم هذا الفهم. لكن هذا الكلام مردود ورد عليه عدد من أهل العلم، فمن أئمة اللغة سيبويه ففي 15 موضعا من كتابه الذي وضعه في اللغة بين أن أو نقد قول من قال إنها الباء التبعيضية. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رد على هذا وبين أنها ليست باء التبعيض، وإنما هي باء الإلصاق، أي إلصاق الماء بالرأس، وقال ليس هناك ما يدل على أنها تبعيضية. ولعلي أزيد هذا وضوحا بما جاء في بعض الآيات، مثل قول الله جل وعلا: وليطوفوا بالبيت العتيق. فبإجماع أهل العلم أنه لا يكتفى بالطواف ببعض البيت، سواء اكتفيت مثلا بالطواف حول الحجر أو بالكعبة ما عدا الحجر، أو اكتفيت ببعض الأشواط، فإن هذا لا يسمى طوافا عندهم جميعهم، مع أن الباء المذكورة هاهنا هي نفس الباء المذكورة في قوله جل وعلا: برؤوسكم. فمن يتكلم على هذه الباء هاهنا يلزمه أن يتكلم عليها هاهنا، فهي باء الإلصاق. فهنا ذكرت في قوله جل وعلا: برؤوسكم، ولم يقل جل وعلا: وامسحوا رؤوسكم، لأن اليد تحمل ماء ينبغي أن يلصق بالرأس، ولذلك سميت باء الإلصاق. كذلك أيضا: وليطوفوا بالبيت العتيق، ينبغي أن يكون هذا الطواف ملتصقا بالبيت العتيق، يعني لا تذهب وتطوف على غيره، فالباء هنا تسمى باء الإلصاق. كذلك أيضا من الأدلة القوية قوله جل وعلا في التيمم: فامسحوا بوجوهكم، فامسحوا بوجوهكم، والباء ها هنا في التيمم هي أيضا باء الإلصاق. فيلزم على قول الشافعية أنه يجزئ في التيمم الاكتفاء ببعض الوجه، مسحة وانت ماشي، وهذا حكم منتفي بإجماع أهل العلم، لا بد من مسح جميع الوجه في حال التيمم، ولا يكتفى ببعض الوجه. فإذا يلزم الشافعية في هذه الحال أن يكتفوا بالطواف ببعض البيت، وأن يكتفوا بمسح بعض الوجه في حال التيمم، ويقال لهم: الباء ها هنا هي الباء ها هنا هي الباء ها هنا. فإما أن تأخذوا الحكم كله دفعة واحدة، وإما أن تفهموا ما فهمه باقي أهل العلم في هذه المسألة، وأما المكابرة فتترك. ولذلك نجد بعض المنصفين من علماء الشافعية لم يروا مثل هذا الرأي، كما سأبينه إن شاء الله تعالى بعد ذلك. طيب، بالنسبة للدليل الذي استدل به المالكية والحنابلة والمزني من الشافعية، المزني من الشافعية يعني رأى أن الحكم الصحيح في هذه المسألة أنه لابد من مسح جميع الرأس، ولذلك لم يأخذ بقول الشافعي رحمه الله في مثل هذه القضية. دليل هؤلاء حديث عبد الله بن زيد هذا، وهو حديث صحيح وصريح، وهو أنه يمسح جميع الرأس. وحديث عبد الله بن زيد الآن مفصل، فإنه صلى الله عليه وسلم بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. فالسنة العملية منه صلى الله عليه وسلم تفسر كتاب الله جل وعلا. أيضا استدلوا بما ذكرته من الآيتين: وليطوفوا بالبيت العتيق، فامسحوا بوجوهكم، وقالوا إن الحكم ها هنا هو الحكم ها هنا، والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة للقدر المجزئ من الرأس. نأتي للمسألة الثانية، وهي عدد مرات المسح. فهذه مسألة تطرق إليها الترمذي رحمه الله تعالى في الباب الثالث، باب ما جاء أن المسح الرأسي مرة. قبل ذلك قال: باب ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس. فدعونا ننتهي من الأحكام على الترتيب الذي ذكره الترمذي رحمه الله تعالى. ناتي لباب ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس. أورد الترمذي الحديث فيه من طريق قتيبة وهو ابن سعيد، وسبق معنا في عدة أحاديث. قال: حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما أو كلتاهما كما في بعض نسخ الترمذي، ظهورهما وبطونهما. قال الترمذي: هذا حديث حسن، وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود إسنادا، وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث منهم وكيع ابن الجراح. إذن الترمذي رأى أن حديث عبد الله بن زيد أصح وأجود إسنادا من هذا، وهذا أمر لا أظنه يحتاج إلى إقامة الدليل، فحديث عبد الله بن زيد مخرج في الصحيحين، وهو حديث صحيح بإجماع علماء الحديث كلهم، لم يتكلم في سنده أحد منهم. وأما حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء هذا فمداره على عبد الله بن محمد بن عقيل، وعبد الله بن محمد بن عقيل الظاهر أننا سبقا ذكرنا حاله فيما مضى، وأؤكد ها هنا على عبارة الترمذي التي شوشت في هذه القضية واعتمد عليها الترمذي في تمشية أحاديث عبد الله بن محمد بن عقيل. تذكرون أن الترمذي رحمه الله ذكر أن البخاري قال إن أحمد وإسحاق والحميدي لم يزالوا يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل، وقلت إن هذه العبارة ليست صحيحة، ليست صحيحة لأن جماهير أهل العلم كلهم على تضعيف عبد الله بن محمد بن عقيل، وبخاصة من أو بعض من حكى عنهم الترمذي مثل هذا الكلام. فالحميدي على سبيل المثال هو تلميذ سفيان بن عيينة، والحميدي يروي عن سفيان بن عيينة أنه قال: كان ابن عقيل في حفظه شيء فكرهت أن ألقاه، يعني ما أراده سفيان بن عيينة. فالحميدي يروي هذا عن شيخه سفيان، ولم يرد عن الحميدي أنه خالف سفيان في كلامه هذا بعدما حكاه عنه. كذلك جاء عن سفيان في رواية أخرى أنه كان لا يحمد حفظ ابن عقيل، وفي رواية أخرى يقول: أربعة من قريش يترك حديثهم، فذكر فيهم عبد الله بن محمد ابن عقيل. علي بن المديني يروي عن ابن عيينة أيضا يقول: رأيته يحدث، يعني ابن عيينة رأى عبد الله بن محمد بن عقيل، رأيته يحدث نفسه فحملته على أنه قد تغير، يعني كأنه أصابه الخرف أو نحو ذلك. أما كلام باقي الأئمة فهو شديد، وخلاصته أن الأكثرين على تضعيفه، منهم ابن عيينة ويحيى بن معين وابن خزيمة وابن حبان ويعقوب بن شيبة وابو حاتم الرازي وعلي بن المديني والنسائي والخطيب البغدادي، كل هؤلاء تكلموا في حفظ عبد الله بن محمد بن عقيل، بل منهم بعض من حكى عنهم الترمذي هذا القول وهو الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فالترمذي يقول إن الإمام أحمد يحتج عبد الله بن محمد بن عقيل، سبحان الله، الإمام أحمد يقول منكر الحديث، كيف يقول منكر الحديث ثم يحتج به؟ هذا لا يأتي. بل نقول إذا كان الترمذي يروي هذا الكلام عن البخاري فلماذا لم يخرج البخاري حديث عبد الله بن محمد بن عقيل في صحيحه؟ بل لم نجد أن البخاري رحمه الله أورد حتى في التبويبات والشواهد ونحو ذلك لم يورد حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، بل تركه البتة في صحيحه. فلو كان هذا الكلام يقوله البخاري لزمه أن يطبقه في تصحيحاته للأحاديث أو على الأقل في الاستشهادات به. وأظنني سبق ذكرت لكم أن الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء انتقد هذا النقل الذي نقله الترمذي عن البخاري وعن هؤلاء الأئمة، ولعل هذا جاء من الترمذي على سبيل الوهم والله تعالى أعلم، لكن لا يمكن التسليم به، فهذا أقل ما يقال إنه اجتهاد من الترمذي رحمه الله. هذا الحديث مداره كما قلت على عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد روي عنه على ألفاظ مختلفة، والاختلاف يبدو أنه من عبد الله نفسه. فهو كما يقول أبو حاتم الرازي لما سأله ابنه عن بعض الاختلاف الوارد في حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، قال هذا من تخاليط عبد الله بن محمد بن عقيل، فهو مخلط. فلذلك نجده يأتي بهذا الحديث مرة بلفظ ومرة بلفظ وهكذا، مثل الأذنين، مثل مسح الرأس، مرة يذكره مرتين ومرة يقول مرة واحدة، كما في هذه الحديث التي معنا. انظروا إليه في هذا الحديث يقول مسح برأسه مرتين، بينما في الرواية الأخرى في رواية ابن عجلان عنه ماذا قال؟ ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. فكل هذا من تخاليطه، وتخاليطه كثيرة في الحقيقة، لو تتبعها متتبع لوجد فيها أشياء يصادم بها الأحاديث الصحيحة. إذن لا نعتمد على حديث عبد الله بن محمد بن عقيل هذا، وقد عارضه حديث عبد الله بن زيد المخرج في الصحيحين في أن البداءة تكون بمقدم الرأس ويذهب باليدين إلى القفا ثم يردهم إلى المكان الذي بدأ منه، وابن عقيل يأتينا بالعكس، نبدأ من الخلف، نسأل الله جل وعلا أن لا ينكسنا، ويذهب بهما إلى الأمام. فيعني الترمذي رحمه الله اجتهد في هذا، ولا أرى مثل هذه الاجتهادات تسوغ، والله تعالى أعلم، خاصة في القضاء على هذه السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، في الباب الآخر، باب ما جاء أن مسح الرأس مرة، أخرج الترمذي أيضا هذا الحديث من طريق قتيبة. بالنسبة للحديث الأول من طريق بشر بن المفضل، هو أخرجه أبو عبيد في كتاب الطهارة، وأبو داود في السنن، والطبراني في معجمه الكبير، والبيهقي في السنن، كلهم من طريق بشر بن المفضل. أما الروايات الأخرى لحديث عبد الله بن محمد بن عقيل هذا فكثيرة جدا في كتب الحديث، ولكن أنا قصدت هذه الرواية التي من طريق بشر بن المفضل. كذلك الرواية الأخرى هذه التي من طريق ابن عجلان في باب ما جاء أن مسح الرأس مرة، هذه أخرجها أبو داود والطحاوي والإمام أحمد وغيرهم، كلهم من هذا الطريق، يعني من طريق محمد بن عجلان. نجد أن الترمذي هنا أورده من طريق بكر بن مضر عن محمد بن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، قالت مسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. يقول الترمذي وفي الباب عن علي وجد طلحة ابن مصرف. حديث علي رضي الله تعالى عنه لعلكم تذكرون أنه تقدم معنا قريبا، وقلت إنه أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان، كلهم من طريق خالد بن علقمة الذي كان شعبة بن الحجاج يخطئ فيه فيقول مالك بن عرفطة، فهو من طريق خالد بن علقمة عن عبد خير قال أتيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد صلى فدعا بالطهور، فقلنا ما يصنع وقد صلى، ما يريد إلا ليعلمنا، فأتي بإناء فيه ماء وطست، فأفرغ الإناء على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أخذ في ذكر صفة الوضوء وفيه طول الحديث إلى أن قال ثم مسح برأسه مرة واحدة إلى آخر الحديث. هذا الحديث أخرجه الدارقطني في سننه من طريق أبي حنيفة النعمان بن ثابت الإمام المشهور عن خالد بن علقمة، ذكر صفة الوضوء وفيه قال ومسح رأسه ثلاثا. قال الدارقطني كذا رواه أبو حنيفة عن خالد بن علقمة فقال فيه ومسح رأسه ثلاثا. أقول وقد خالف أبو حنيفة العدد الجم من الحفاظ الأثبات الذين رووا هذا الحديث عن خالد بن علقمة فقالوا فيه ومسح برأسه واحدة أو مسح برأسه مرة واحدة. من هؤلاء الحفاظ سفيان الثوري، شعبة بن الحجاج، وأبو عوانة، والضاح بن عبد الله اليشكري، وزائدة بن قدامة وغيرهم، كلهم قالوا ومسح رأسه واحدة، فخالفهم أبو حنيفة، فمخالفته مع ضعفه في الحديث تدل على أن هذه الرواية منكرة، وهي من الروايات التي اعتمد عليها بعض الأئمة كالشافعي كما سنراه إن شاء الله تعالى. أما حديث جد طلحة بن مصرف فهذا الحديث تقدم معنا أيضا قريبا، وذكرت أنه أخرجه أبو داود وغيره. وعلى كل حال فموضع في الفصل بين المضمضة والاستنشاق لعلكم تذكرونه، وموضع الشاهد من هذا الحديث فيما يتعلق بمناسبته للباب قوله: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القذال. القذال هو أول القفا، يعني مؤخرة الرأس وبداية القفا، هذا يقال له القذال. فهذا حكم من الأحكام التي أشرت إليها في بداية كلامي وقلت هل يمسح القذال أو لا. لم نجد في شيء من الأحاديث أن المسح يطول القذال إلا في حديث جد طلحة بن مصرف هذا. لعلكم تذكرون أن الحديث من رواية ليث بن أبي سليم عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده، وقلنا أن الحديث منكر ولا يصح ولا يثبت، واستنكره عدد جم من أهل العلم، أوردتهم لكم سابقا كالإمام أحمد وعلي بن المديني وغيرهم، قالوا ومن جد طلحة بن مصرف هذا؟ ولم يأتي له ذكر إلا في هذه الرواية التي يرويها ليث بن أبي سليم، وليث بن أبي سليم ضعيف بإجماع أهل العلم. فإذا لا تثبت صحبة جد طلحة بن مصرف، بل حتى عينه لا تثبت في مثل هذا الحديث. فعلى كل حال هو مجهول، بل وابنه مجهول، وأما طلحة بن مصرف فهو من الثقات المعروفين، ولكن لم يعرف أنه يروي عن أبيه عن جده. الترمذي هنا قال حديث الربيع حديث حسن صحيح، قبل قليل قال عنه إنه حسن، والآن قال عنه حسن صحيح، بناء على ما ذكرناه من أنه يرى أن أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل. قال: وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه مرة. نقول نعم، هذا الحكم موجود وسنأتي عليه إن شاء الله تعالى. قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وبه يقول جعفر بن محمد. جعفر بن محمد هو المعروف بجعفر الصادق، وأبوه محمد هو المعروف بالباقر، وهو محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وسفيان، والسفيان هنا هو سفيان الثوري، وابن المبارك هو عبد الله بن المبارك، وسبق أن تكلمنا عليه، وكلهم من الأئمة. والشافعي وأحمد وإسحاق رأوا مسح الرأس مرة واحدة، ثم أورد بإسناده عن محمد بن منصور المكي أنه قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: سألت جعفر بن محمد الذي هو جعفر الصادق عن مسح الرأس أيجزئ مرة؟ فقال: إي والله. جعفر بن محمد ليس بذاك المشهور بالفقه حتى تنسب إليه الأقوال، ولكن جاءت له مناسبة ها هنا، وهو من أئمة أهل السنة، وأما انتساب الرافضة إليه فهو انتساب زور وبهتان، ولا يهمنا ذلك منهم. هذا الإسناد صحيح يعني إلى جعفر بن محمد، فهذا حكم ثابت عنه رحمه الله تعالى. لكن فيما يتعلق بذكره للشافعي ها هنا سأنبه عليه إن شاء الله تعالى الآن. طيب، إذن قلنا أن المسألة التي سنتكلم عليها الآن هي عدد مرات المسح. جمهور أهل العلم الحنفية والمالكية والحنابلة كلهم ذهبوا إلى أنه لا يشرع تكرار مسح الرأس، وإنما يكتفى بمرة واحدة. وأما الشافعية فانفردوا ولم يتابعهم عليه أحد، انفردوا بالقول باستحباب تكرار مسح الرأس ثلاثا. هنا يشكل ما حكاه الترمذي عن الشافعي هاهنا، فكيف يجمع بين ما ذكره الشافعي في كتاب اختلاف الحديث والحكم هذا معروف عنه، وبين ما حكاه الترمذي؟ نقول الظاهر أن ما حكاه الترمذي هاهنا عن الشافعي يقصد به الإجزاء، وأما الاستحباب فلم يتعرض له الترمذي فيما حكاه عن الشافعي. والشافعي يرى استحباب المسح ثلاثا، ف فهذا ثابت عنه رحمه الله تعالى كما سيتبين معنا. وأما الإجزاء فهو لا يخالف في أن الواحدة تجزئ. ما هي الأدلة التي استدل بها جمهور أهل العلم على أنه لا يشرع تكرار مسح الرأس؟ نقول الأدلة منها الأدلة التي حكت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وأطلق فيها ذكر المسح مع ذكر العدد في غيره من الأعضاء، مثل ما حصل في حديث عثمان عبد الله بن زيد والمقدام بن معد كرب وغيرهم، نجد أنهم يذكرون أنه غسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ورجلين ثلاثا ويقولون ومسح برأسه، فلا يذكرون العدد في مسألة مسح الرأس. فهذا دليل، لكنه ليس دليل أو دلالة، ليست دلالة منطوق وإنما هي دلالة مفهوم. لا شك أن دلالة المنطوق تكون أقوى. فهل هناك دليل دلالته دلالة منطوق يدل على هذا؟ نقول نعم. من ذلك الأدلة التي ورد فيها التصريح بعدم التكرار، ومنها أو من أشهرها حديث عبد الله بن زيد بن عاصم هذا الذي معنا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، والرواية في الصحيحين عند البخاري ومسلم، وفيها ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين. إذن هذا تنصيص على أن هذا إنما حصل مرة واحدة. لكن من يمكن أن يفهم من الإقبال مرة والإدبار مرة؟ فهذا يلتبس عليه الأمر فيظن أن المسح مرتين أو أن المسح مرتان كما حصل من سفيان بن عيينة، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الحديث 47 من أحاديث جامع الترمذي، وسأتكلم إن شاء الله تعالى عليه هناك، وهي من الأدلة أو وهو من الأدلة التي استدل بها الشافعية، ولكن لا دلالة فيه لأن ذلك خطأ من سفيان بن عيينة نبه عليه بعض أهل العلم. نقول أيضا جاء في عدة أحاديث ضعيفة وبعضها شديد الضعف أنه صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرة واحدة، فهذه الأحاديث لا ننشغل بها، في الصحيح غنية عن ذلك بحمد الله تعالى. من هذه الأحاديث حديث لعثمان رضي الله تعالى عنه عند الدارقطني، ولأنس عند الطبراني في الأوسط، ولعبد الله بن أبي أوفى عند ابن ماجه والطبراني في الأوسط، وحديث لسلمة بن الأكوع عند ابن ماجه، ولكن كلها ضعيفة فلا نحتج بها ولا نستدل بها، وفي سردها هكذا على الجملة ما يغني عن تعدادها وإطالة الوقت في ذكرها ونقدها. لكن بما استدل الشافعية؟ نقول إنهم استدلوا ببعض الأدلة العامة التي فيها ذكر التثليث في الوضوء، ولم ينص عليها ولم ينص فيها على مسح الرأس خصوصا. من ذلك رواية البخاري لحديث عبد الله بن زيد هذا، وفيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، هذه إحدى روايات حديث عبد الله بن زيد هذا أنه توضأ مرتين مرتين، ولم يرد فيه تفصيل في مسألة الحكم أو في مسألة حكم مسح الرأس، فكأنهم حملوا هذا العدد أيضا حتى على مسح الرأس، قالوا أيضا معنى ذلك أنه مسح رأسه مرتين. كذلك أيضا جاء في حديث في الحديث الذي أخرجه مسلم، وهو إحدى روايات حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه توضأ بالمقاعد فقال ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا، يعني ولم ينص فيه على مسح الرأس مرة واحدة أو حتى على مسحه هكذا بلا مرة واحدة. ومن ذلك ما رواه الشافعي في كتابه اختلاف الحديث عن شيخه سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان بن عفان عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، هذا غير رواية سفيان لحديث عبد الله بن زيد، تلك ستأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. لكن الآن الشافعي رحمه الله استدل أيضا بهذا العموم في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ولم يذكر فيها مسح الرأس، فيقول إن الحكم يشمل حتى الرأس. لكن أول من نقض هذا الكلام إمام من أئمة الشافعية، وهذا دليل على الإنصاف والتجرد رحم الله هؤلاء العلماء. البيهقي معروف أنه هو أقوى من نصر مذهب الشافعي، فماذا قال؟ يقول: وعلى هذا، يعني على هذا الحديث الذي أوردت قبل قليل، حديث سفيان لرواية حديث عثمان، قال: وعلى هذا اعتمد الشافعي في تكرار المسح، وهذه رواية مطلقة، والروايات الثابتة المفسرة أو المفسرة عن حمران تدل على أن التكرار وقع فيما عدا الرأس، وقع فيما عدا الرأس من الأعضاء، وأنه مسح برأسه مرة واحدة. ثم ذكر البيهقي كلاما لأبي داود حينما قال: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة، فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا قالوا فيها ومسح برأسه، ولم يذكروا عددا كما ذكروه في غيره. هذا كلام أبي داود. قال البيهقي بعد ذلك: وقد روي من أوجه غريبة عن عثمان رضي الله عنه ذكر التكرار في مسح الرأس، إلا أنها مع خلاف الحفاظ الثقات ليست بحجة عند أهل المعرفة، وإن كان بعض أصحابنا يحتج بها، وإن كان بعض أصحابنا يحتج بها. إذن البيهقي رحمه الله ضعف هذه الأحاديث، ورأى أن ما صح من هذه الأحاديث فإنها أحاديث مجملة وليست بمفسرة، والأحاديث المفسرة والمبينة توضح أن مسح الرأس إنما وقع مرة واحدة ولم يقع ثلاثا. كذلك استدل الشافعية بأدلة ضعيفة أشار إليها البيهقي الآن إشارة مجملة، ولكن سأذكر بعض أشهر هذه الروايات. أشهرها حديث عامر بن شقيق الذي تقدم معنا، وهو إحدى روايات حديث عثمان رضي الله تعالى عنه. الحديث من رواية يحيى بن آدم عن إسرائيل بن يونس عن عامر بن شقيق بن جمرة عن شقيق بن سلمة أنه قال: رأيت عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ومسح رأسه ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا. هذا الحديث أيها الإخوة تقدم الكلام عليه، لكن قلت إن الترمذي رأى صحة هذا الحديث كما تقدم معنا في الدرس السابق، ولكن هذا الحديث تفرد به عامر بن شقيق هذا، وتفرده بهذا الحديث تكلم فيه بعض أهل العلم الذين أوردت كلامهم، وإن كان البخاري حسن هذا الحديث فيما حكاه عنه الترمذي، ولكن قلت إن التحسين لا يعني التصحيح، ولا يعني التحسين أيضا في مفهوم ابن الصلاح ومن جاء بعده، فلهؤلاء العلماء في التحسين عبارات من جملتها كما ذكرت لكم إن كنتم تذكرون أنهم يعنون التفرد والإغراب ونحو ذلك. على كل حال، هذه الرواية مع كونها من رواية عامر بن شقيق الذي فيه هذا الكلام، إلا أن فيها علة أخرى، وهي أن كل من روى هذا الحديث عن إسرائيل، وهم كثر، منهم وكيع بن الجراح وعبد الرزاق وعبد الرحمن بن مهدي وأبو عامر العقدي وعبيد الله بن موسى العبسي وغيرهم، كلهم رووا هذا الحديث عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن شقيق عن عثمان، ولم يذكروا هذه اللفظة وهي مسح الرأس ثلاثا. إذن من الذي رواها؟ رواها يحيى بن آدم. فإذا رواية يحيى بن آدم هذه شاذة، والحديث برمته ضعيف، يعني شذوذها في روايته لهذا اللفظ عن إسرائيل، فإن إسرائيل لم يحدث بهذا على الوجه الصحيح، وإنما هذه رواية أخطأ فيها يحيى بن آدم، وباقي الرواة الثقات يخالفونه في هذا. هذه مسألة. المسألة الثانية قلنا عن رواية عامر بن شقيق إنها ضعيفة على ما صح وثبت إن شاء الله تعالى. من الأدلة التي استدل بها الشافعية أيضا بعض روايات حديث علي رضي الله تعالى عنه، مثل ما قدمته لكم من رواية أبي حنيفة، وقلت إن تلك رواية منكرة، فكل الذين رووا ذلك الحديث عن خالد بن علقمة كلهم لم يذكروا هذا الذي ذكره أبو حنيفة. أبو حنيفة خالف باقي الرواة، هم يقولون مرة واحدة وهو يقول ثلاث مرات، فإذا تلك الرواية غير صحيحة. من ذلك أيضا رواية سفيان بن عيينة التي ذكرت لكم أنها ستأتي معنا إن شاء الله تعالى في الحديث رقم 47 ونتكلم عليها إن شاء الله تعالى هناك. لكن الشاهد أن رواية النسائي لهذا الحديث من طريق سفيان بن عيينة، بالإضافة إلى أن رواية الترمذي مشوشة أيضا كما سأبينه، لكن رواية النسائي جاءت بشكل أوضح. فابن عيينة يرويه عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد الذي أري النداء أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين وغسل رجليه مرتين ومسح برأسه مرتين. فهذه رواية معلولة خالف فيها سفيان بن عيينة باقي الرواة الذين رووا هذا الحديث عن عمرو بن يحيى كالإمام مالك وغيره من الحفاظ الأثبات. أسأل الله جل وعلا لي ولكم دوام التوفيق، وهناك بعض الأحكام التي ستأتي إن شاء الله تعالى لاحقا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.